بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلى الله يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال: وصلنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول المصنف رحمه الله، قول الشارح: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية، أي أن المصلي عندما يفرغ من الركعة الثانية قال يجلس مفترشاً، في هذه يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يقول مفترشاً كجلوسه بين السجدتين. قال: ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها يقبض، يعني بهذه، ويحلق بإبهامها والوسطى، هكذا الإبهام والوسطى يجعلها مثل الحلقة في الدائرة. إذن هذه صفة، هذه صفة وكيفية لليد، لوضعها، توضع اليد اليد اليمنى على الفخذ اليمنى وتكون بهذه الصورة. إما يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام وبالوسطى، هذه صفة. وكذلك أيضا يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ثم يضع الإبهام على إصبعه على الوسطى بهذه، يكون بهذه الطريقة. إذن ثلاث طريقتين، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن يفعل بهذه الطريقة، إما أن يحلق بالإبهام وبالوسطى، أو أن يقبض الوسطى ثم يضع الإبهام عليها تكون بهذه، ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة. إذن هذه كيفية وضع اليد على الفخذ يد اليمنى. أما اليد اليسرى، اليد اليسرى فإنه يضعها إما على فخذه، يضع اليد اليسرى على فخذه، أو يضع كفه على ركبته اليسرى، كف يده اليسرى على ركبته اليسرى، ولا بغير قبض، ما يقبضها، إنما تكون منبسطة بدون قبض، يضعها وضعا. إذن هذه كيفيتين لوضع اليد اليسرى، إما أن يضعها بحيث تكون على فخذه فقط، أو يكون الوضع الثاني أن تكون الكف اليسرى على ركبته اليسرى بدون قبض، يضعها وضعا ويضعها وضعا. إذن هذه كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليد في الصلاة، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال رحمه الله تعالى بأن يجمع بين رأسي الإبهام الوسطى فتشبه الحلقة من حديث نحو إلى آخره. قال: ويشير بسبابتها، يشير بسبابتها من غير تحريك. الإشارة إذا قال عندما يقول الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشار يشار. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أنه يشير من غير تحريف، وورد أنه يشير بها ويحركها عند الدعاء، كلما أراد دعاء عندما يدعو الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذه رفع حرك، ثم عندما أراد أن يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم دعا، ومن عذاب القبر رفع حرك، اللهم إني على ذكرك وشكرك حرك. إذا هذه الإصبع، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحركها عند الدعاء، التحريك عند الدعاء. أما التحريك دوما هكذا هذه لم تثبت، لا ما ينفع هذا الكلام، إنما متى تكون؟ عندما تكون عند الدعاء، إذا عند الدعاء يحرك يحرك. نعم. قال رحمه الله تعالى في تشهده، يعني عند ويشير بسبابتها في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، تنبيه عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحرك، ماذا ينبه على هذه العظيمة الشهادة، هذه شهادة ليست سهلة، شهادة عظيمة بالتوحيد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه كلمة أعتقت رجل من هذه الأمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان مسرفا فكان معه سجلات مد البصر من السيئات، فيقول الله سبحانه وتعالى له هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. هل لك من عذر؟ يقول لا يا رب. هل لك شيء باقي عندك شيء؟ قال لا. قال بلى، إنه لا يظلم اليوم، اليوم ما في ظلم، لا ظلم اليوم. فقال بلى إن لك عندنا بطاقة، وهذه البطاقة ماذا فيها؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل له اذهب واشهد، الوزن ميزان، يقول ما تغني هذه البطاقة مقابل سجلات من السيئات، سجلات من السيئات ليست واحد مع بطاقة واحدة. فقال اذهب فإنك لا تظلم، فوضعت البطاقة في كفة ميزان والسجلات وضعت في كفة ميزان، فطاشت بها هذه البطاقة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة ما هي كفة، كفة الميزان، الميزان ذو كفتين، فيوضع فيه توضع الأعمال فيه، فهذه البطاقة بالنسبة للسيئات وزن إيش؟ توزن الحسنات والسيئات، هذه من الحسنات وهي بطاقة هي الشهادة شهادة التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا خرج من القلب خالصا وصادق في هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أمن له الجنة، إن مات عليها، إن مات على التوحيد ومات على هذه الشهادة فله الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة من أسعد الناس يا رسول الله بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. نعم. فهذه يدل على هذه الفضل، عندما التشهد يحرك هذه السبابة الإصبع. فيقول رحمه الله تعالى ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيه عن التوحيد. ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، يبسط الأصابع مضمومة إلى القبلة، ويقول سرا ماذا يقول في التحيات لله، التحيات لله، ومعنى التحية معناه التعظيم ولله سبحانه وتعالى، فيعظم في كل ما يعظم به الله سبحانه ما يعظم به، فالله عز وجل هو المستحق له وهو الذي يحيى به سبحانه وتعالى، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيي على الإطلاق إلا الله، ما يقول التحيات لفلان لكن تحيتي لك خاصة، يعني هذه ما في بأس، لكن التحيات تطلقها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. تفضل.
بالنسبة للي صلى على الكرسي، صلى عند تقعد على الركب ولا
نفسه يضع يده، يضع يده على فخذه، على فخذه يضع على فخذه، لا لا يضع يد يدك ايوه سوها اعمل لكل كذا، قول كذا ايوه حطها على الفخذ. تفضل الشيخ. التحيات لله.
قال ويقول سرا التحيات لله اي الالفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمه لله تعالى، اي مملوكه له او متصفه به. قال والصلوات اي خالصه او الرحمه او المعبودات بها او المعبود بها او العبادات كلها او الادعيه.
نعم كلها تطلق على الصلوات كما ذكر رحمه الله، اي الصلوات الخمس او الرحمه او المعبود بها او العبادات كلها او الادعيه، كل ذلك نعم نعم هذا المقصود به من معاني الصلوات والصلوات. نعم.
قال والطيبات اي الاعمال الصالحه او من الكلمه. السلام
الطيبات الاعمال الصالحه او الكلام الطيب، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وقال سبحانه وتعالى والطيبات للطيبين والطيبون الطيبات، فالكلام لا يكون إلا طيبا، هذا معنى الطيبات أي من الكلام الكريم أو من الأعمال أو من الأعمال. نعم.
قال السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله.
والسلام هو السالم معنى اسم الله عز وجل السلام، وهو لسلامته من كل عين ونقص، فهو سالم من كل عين ونقص، لأنه سبحانه وتعالى الكامل سبحانه وتعالى وله الكمال المطلق. نعم.
قال عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مصدر.
هذه ذكرها رحمه الله تعالى الألفاظ التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وتشهد ورد ايضا تشهد عمر الخطاب التحيات الزاكيات لله والطيبات والصلوات لله، والحديث ايضا تشهد عبد الله بن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وأيضا تشهد عائشة رضي الله عنها التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، هذه يعني أذكار، هذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها، فلا بأس لطالب العلم أن يقول بهذا وهذا. وأما تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فهو مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يد كفي بكفه وعلمني التشهد، وعلمني التشهد التحيات لله صلوات الله، وهو اصحها. نعم.
قال عليك ايها النبي بالهمز من المعجزات على يده، بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزات على يده.
نعم.
ورحمة الله وبركاته جمع بركة.
المقصود به أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، وهنا يخاطب بالمشاهدة والحضور، فينبغي أن يبقى زي ما هو، لا يقال أحد أو قد قيل أنه إذا مات ما نقول يا أيها عليك أيها النبي ونخاطبه أيها النبي، لا، الجواب أن هذا ورد وثابت فيبقى على مروده. نعم.
قال رحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة.
نعم.
السلام علينا
البركة كما ذكر رحمه الله تعالى قال هي النماء والزيادة، النماء والزيادة. والبركة إذا حلت فإنها هي الخير الكثير الثابت، هي الخير الكثير الثابت، لأن البركة معناها يعني من البروك، من البروك هو البقاء، يعني بركة البعير وبركة بركة الماء، يعني من البقاء الثبات. إذن هي خير كثير وثابت، هي الخير الكثير الثابت، هذا معنى البركة. نعم.
قال السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة.
هذا على كل من حضر، السلام عليه عليه وعلى الحاضرين. نعم.
وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
فهو يسلم على كل عبد صالح من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى إلى آخر من خلق الله، السلام على عباد الله الصالحين، كل عباد الله الصالحين، كل عباد الله الصالحين.
وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة.
نعم، كلهم، كل من كان صالحا، عبد صالح لله سواء من ذكر أو أنثى، كل صالح، كل من عباد الله صالحين فليدخل فيه، من إنس جن وملائكة وغيرهم.
قال هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام
ما في أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة.
نعم.
قال هذا التشهد
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
قال هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين، ثم يقول في التشهد الذي عقبه،
هذا يعني يبين لماذا اختاره، قال وهو في الصحيحين، وهذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، يبين سبب الاختيار، يقول كان يقول انا اخترت هذا وذكرته لهذا السبب. كذلك ورد كما ذكرنا ايضا ابن عباس عند مسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، كذلك حديث ابي مسعود ابي موسى الاشعري رضي الله عنه التحيات الطيبات صلوات لله، عائشة رضي الله عنها التحيات والطيبات والصلوات الزاكيات لله، عمر التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، كل ذلك ورد. فأتى بأي نوع من هذه، وإن أتى بها من أجل إحياء السنة وحفظها فإنه مأجور على ذلك. وإن اكتفى بأي من التشهدات لا بأس بذلك ولا ينكر عليه، لأن يعني كل هذه التشهدات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، بل منهم من يقول أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الصحابة على المنبر تشهد. نعم.
قال ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، اللهم
الذي يعقبه السلام، لأن التشهد تشهدا، تشهد لا يعقبه سلام، والذي يعقبه ماذا؟ الرفع، التشهد الأول، ويسمى باسم التشهد الأول. ما هو؟ هل يكتفي به؟ الجواب نعم، يكتفي به، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ثم يقوم الركعة الثالثة. طيب، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ من أهل العلم من يقول، وسمعت شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول أنه يسن أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي به هذا، يقول يأتي به ويسن، ليس واجبا وليس ركنا بل مسنونا، لكن مما الأدلة تدل على أن الاقتصار على التشهد الأول فقط، وكان كما سلام الله صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت يعني يجلس جلسا يعني كأنما يجلس على الحجر الحار، بمعنى من سرعتها، فيدل على أنه لم يكن يقرأ التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكتفي بالتشهد، إنما يكتفي بالتشهد. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة: ولا يجزئ لو أفدى آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد.
نعم. لماذا لا يجزئ؟ لأن هذا ذكر ولا بد أن يأتي به، وقد أتى يقول عبد الله بن مسعود: وكنا عند سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال سعد أو سعيد بن بشير: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
قال: ويستعيذ منه.
وكذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
قال: ولا يجزي ولو أقبل آلا بأهله ولا تقديم الصلاة على التشهد.
لا يجزي، لا يجزي ذلك. لماذا؟ لأن كما ذكرنا أن هذا الدعاء وهذا ذكر خاص، ما ينبغي أن يبدله. ومن هم الآل؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الآل؟ هل هم أهل بيته، أزواجه، أما أنهم أهل الكساء كما يقول الشيعة فقط، أم أنهم أتباعه الذين اتبعوه على الحق، أم أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ اختيار أهل العلم راجح من هذا، أن آل محمد هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، يعني من أقوى الأدلة أو من أقوى الأقوال هو، أو من تحرم عليه الصدقة، يعني هذين القولين هما أرجح الأقوال هم. ومن يقول أن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، لولا أما من القرابة لا، لابد أن يكون أيضا من قرابة من؟ لابد أن يكون من قرابة أنه يكون من أهل الإيمان من المؤمنين، فهذا يشمل كل من كان مؤمنا وكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاعر: لولا قرابته لصلى المصلي على أبي جهل. نعم. لو كان الآل من قرابته لصلى المصلي على أبي جهل، على أبي لهب. نعم.
قال: ويستعيذ رجلا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم.
يقول رحمه الله: ولا تقديم الصلاة على التشهد. أن يقدم الصلاة على التشهد لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم أن يصلي، ما تأتي بها إلا مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون لك أن تحدث فيها شيء لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد؟ لا. طيب من نسي التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الصلاة؟ ما يحب الصلاة نسي التشهد مباشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا ركن وهذا ركن، فمن تركه يجب عليه أن يأتي به وما بعده، يأتي به وما بعده. والجلوس له أيضا ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يأتي به ويأتي ما بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم.
قال ويستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحائل والملك.
طيب،
على المعروف
في هذا الحد، في هذا رحمه الله تعالى ويستعيذ ندبا، ما حكم الاستعاذة من هذه الأمور؟ المصنف رحمه الله مذهب أنه على الاستحباب، على أنه مستحب، والقول الراجع والله أعلم هو أقوال العلم، أو أن القول الراجع في هذه المسألة أنه واجب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتعوذ. فالأمر هنا للوجوب، فالأمر للوجوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور يستعيذ بها المصلي، وكما في الحديث: إذا فرغ فليتعوذ، والأمر الوجوب ولا صارف له، ولا صارف له. وأما الحديث الذي يقول أنه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء، فقالوا أن التخيير يتخير دل على أن هذه الاستعاذة ليست الوجوب، ليست الوجوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وهنا نص المسألة، قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ، فليتعوذ. إذن هنا مخصص وهناك عام. وأما الدعاء فمن الأدعية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويتخيرها في المصلي في صلاته، عندما قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. انظر، وماذا إذا كان يحبه؟ بماذا أوصاه؟ قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وسجدي. وعندما أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي، فقال أخبرناه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. فمثل هذه الأدعية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها مثلها فلا يتركها المصلي. وأما هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله جل. لكن هل يترتب عليه إثم؟ الجواب لا، إنما الأمر يبقى فيه مأمور، لكن لا يخل فيه من شيء من الصلاة، لا يخل فيه شيء من الصلاة. نعم.
قال: ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء.
قال: ويجوز أن يدعو بما ورد، بما ورد. فالحديث الذي ذكر من دعاء أعجبه إليه، ليتخير من دعاء أعجبه إليه فيدعو به. إذن يتخير بما ورد من الكتاب والسنة. نعم.
قال: وعن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء.
يعني مما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو أيضا مما ورد عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأمر الآخرة ولو لم قال يشبه ما ورد. عندما يأتي بالأحاديث أو بالأدعية التي يدعو بها ما يريد، يتخير أعجبه إليه، يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو بخير الدنيا والآخرة.
وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتذكر به.
لا دليل على البطلان، ولا بأس أن يدعو بحوائجه، ما لا لا بأس له ذلك، له أن يدعو ما يريد، حتى لو كان يريد اللهم يريد زوجة طيبة حسنة ونحو ذلك، لا بأس. كل ما يريد أن يأكل طعاما، بل كلما كان قلبه معلق بالله عز وجل كلما زاد تقديره لله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، ويطلب من ذلك وتعلقه بالله وتوكله على الله عز وجل. نعم.
قال ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يسلم، قال ثم يسلم وهو جالس. لماذا؟ لابد، لا يصح السلام من قائم، لابد أن يكون التسليم وهو جالس، لمن يستطيع ذلك. أما من لا يستطيع إلا أن يسلم، يعني لا يستطيع الجلوس للتشهد مثلا، كمن يصلي قائما لا يستطيع الجلوس، أو لا يستطيع إلا أن يصلي قائما، فله أن يسلم على حاله. قال ثم يسلم. والسلام حكمه هل هو واجب أم أنه ركن؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك. الأحناف رحمهم الله يرون أنه سنة، أنه سنة، والجمهور يرون الوجوب وأنه ركن، وأنه ركن. الأحناف يقولون أنه ما ورد في حديث المسيء في صلاته، وعندهم قاعدة كل ما ورد، كل ما لم يرد في حديث المسيء في صلاته فهو ليس بواجب، فهو ليس بواجب. وأما الجمهور فاختلفوا في هل الركعاء التسليم تسليمتان أم تسليمة واحدة، هل هي تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ من أهل العلم من ذكر أن الواجب هو من، يعني الشافعي والمالكي رحمهم الله يرون أن التسليمة الأولى ركن، وأما التسليمة الثانية فإنها سنة. وما هي الفائدة؟ انظر، الثمرة من ذلك أنه لو سلم التسليمة الأولى ثم أحدث فإن صلاته صحيحة. هذا الذي يقول أن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة. أما المذهب حنابلة فإن التسليمتان ركن، التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية ركن. وما هي الثمرة؟ لو سلم التسليمة الأولى ثم أحدث وجب عليه أن يعيد الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم كما جاء في الحديث حتى تسليمتان عن يمينه وعن شماله، وحتى أنه يرى بياض خده الأيمن عند تسليمه، ويرى بياض خده الأيسر عند تسليمه اليسار. نعم، فدل على أنه تسليمتان. وورد عن عائشة رضي الله عنها ذكرت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر سلم تسليمة واحدة، وأهل العلم على تضعيفه إلا الإمام الألباني رحمه الله فإنه يرى تصحيحه ويرى الجواز ذلك أنه، لكن الكلام التسليم هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتسليم يكون للواحدة ولكل اثنتين. لكن هنا الحديث في خلاف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، ومن أرى أنه حتى ولو صحيح. نقول يعني حتى ولو صح الحديث فإنه شاذ. لماذا؟ لمخالفته للأحاديث التي لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فقط، بل كل الأحاديث التي وردت في صفة صلاة صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة. تسليمة، إذن عرفنا الآن. ثم اختلفوا الذين يرون أنها تسليمة، أنها تسليمتان، هل التسليمة الأولى واجبة أم التسليمة الثانية سنة؟ فذكرنا أن الشافعية رحمه الله والمالكية يرون أن الأولى واجبة وركن والثانية سنة، وأما الحنابلة فيرون أنها كلاهما ركن، وهذا القول المختار أنها ركن لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الالتفات، حكم الالتفات يمينه وشماله فهو سنة، فهو سنة. طيب، ومن أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ من أين يبدأ السلام؟ نرى بعض الناس يبدأ يلتفت يمينا ثم يسلم، بعضهم يلتفت يمينا ثم يقول السلام عليكم، يلتفت شمالا ثم يقول السلام عليكم، وبعضهم ايش يقول تجاه القبلة ويقول السلام عليكم ثم يلتفت، السلام عليكم ثم يلتفت. أيهما أصح في هذا؟ أيهما أصح؟ الجواب أن كلاهما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كلاهما أنه كان ينظر إذا كان جالس الزاد ينظر إلى فيه إلى يده ويميل عن القبلة قليلا، إذا أراد أن يسلم يميل عن القبلة قليلا ويبتلي السلام منها، السلام عليكم، يعني يميل إلى القبلة يمينا، يميل إلى القبلة قليلا ناحية اليمين ثم يبدأ السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ويبدأ من عندها للشمال، السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ.
قال ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليله التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره اكثر، والا يطول السلام ولا يمده في الصلاه ولا على الناس، وان يقف على اخر كل تسليمه، وان ينوي فيه الخروج من الصلاه، ولا ينزل ان لم يقل رحمه الله في غير صلاه جنازه والاولى والاولى الا يزيد الله كافر.
أما بركاته وقال رحمه الله والأولى أن يأتي بالسلام عليكم ورحمة الله، وأما بركاته في اليمين فلا بأس إذا قالها وزادها فقد ورد، أما في شماله فإنه يعني ورد لكن اختلف أهل العلم فيه، فإن صح الحديث فيها يعني صح الزيادة فيها وبركاته فإنه لا بأس بذلك، لا بأس أن يأتي بها. وقد ذكر لي أن الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى صحح هذا الحديث لكن الحقيقة لم أقف عليه، إنما ذكر لي وإن شاء الله تعالى إذا وجدنا أنظر إليه بإذن الله تعالى.
قال وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد
الآن انتهى من اتباع التسليم التي يعقبها تسليم، قد التشهد الذي يعقبه تسليم، ناتي التشهد الذي يعقبه ركعة سواء ثالثة مغرب أو ثالثة ظهر أو عصر أو عشاء. نعم.
قال وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر لا يقوم مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه.
قال ولا يرفع يديه بهذا الموضع، لكن الثابت نعم كما في صحيح أنه يرفع. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه.
قال وصلى ما بقي في الركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويصر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير.
قل رحمه الله تعالى وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط أي بالفاتحة بسورة الفاتحة بالحمد أي بالفاتحة فقط. وأما في ظهر ظهر وعصر فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويقرأ فيهما ليقرأ فيهما غير الفاتحة غير الفاتحة في ظهر وعصر. وورد أيضا أنه كان يقتصر على الفاتحة يقتصر على الفاتحة هذا ورد وهذا ورد. وأما أما المغرب والعشاء فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيه ما ورد، ومعنى أنه يقتصر على الفاتحة فقط. نعم. إلا في الظهر والعصر فله أن يقرأ له أن يقرأ، وإن لم يقرأ واقتصر فهذا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، وإن قرأ فمقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله.
هذا صفة الجلوس، تكلم عن التشهد وتكلم على الصلاة والاستعاذة على أقوال تكون، والآن بدأ يتكلم عن صفة الجلوس في التشهد الأخير. في التشهد الأخير، التشهد الأخير له صفتان، إن كان تشهد يسبقه تشهد فله صفة، وأما إن كان هو لم يسبقه وهو آخر لم يسبقه تشهد فله صفة. نعم. فالذي يتكلم عنه قال ثم يجلس في تشهد الأخير متوركا، وهذا للصلاة التي فيها تشهدان وهو التشهد الأخير، فصفته أن يجلس متوركا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك وما معنى متوارك؟ تفضل.
قال يفرش رجله اليسرى ويصلب اليمنى ويخرجهما عن يمينه.
يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، يعني اليمين والشمال له هذه الصفة. ايوه.
ويجعل اليتين على الارض.
ويجعل اليتين على الارض، اذا اليتين على الارض، وله ايضا ان يجعل ان ينصب اليمين رجله اليمنى ويجعل اليته فخذه الايسر على الارض. نعم. هذه صفه، يعني له هذا وله ذلك. نعم.
ثم يتشهد ويسلم.
اذا هذه صفه التورك، صفه التورك له صفتان كما ذكر، أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، اليمين والشمال يخرجهما ماذا؟ يخرج عن يمينه، وأيضا يضعها يخرج رجله اليسرى عن يمينه، وكذلك أيضا يخرجها ما بين الفخذ والساق اليمين له ذلك، يعني رجله اليسرى وله يفعل الايسر. اذا تكون الاليتين على الارض، وان يكون وركه على الارض يكون وركه، ولذلك سمي بماذا؟ تورك، بان يكون وركه على الارض. قال ثم يتشهد ويسلم، وذكرنا السلام حكم السلام. نعم.
قال والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي.
من ناحية وضع المرأة، صلاة المرأة كصلاة الرجل لا فرق، لا فرق، لا فرق بينها حتى في الجلوس. في الجلوس تجلس كما جلس، والنبي صلى الله عليه وسلم لو ورد عنه للنساء صفة لبينها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها لا تكون صفة مثلهم مثل الرجال، النساء مثل الرجال في الجلسة، في الجلسة أو في كل هيئة الصلاة لا خلاف بينهم. يقول رحمه الله تعالى لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، بل ورد بل انها تفعل ذلك، تفعل ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا كان في حضره اجانب، اذا كان في حضره اجانب هذا شيء امر اخر، اما اذا كان ليس في حضره اجانب وفي بيتها فلها ان تفعل. نعم.
قال وخذ كهنثى،
يقول وتسر تسر القراءه وجوبا إن سمعها أجنبي، يعني تسر القراءة، لها أن تقرأ في الجهرية تجهر، ولها أن في السرية تسر، لكن في الجهرية تسر قراءتها قال رحمه الله وجوبا إذا كان هناك من يسمع، إذا كان وخشي عليها فتنة، وخشي عليها فتنة أو خشي من فتنتها. نعم.
ولو خمسة خمسة
نعم. الخنثى المقصود به مشكل الذي لم يتبين فيه هل هو ذكر أو أنثى، ليس فيه أعضاء لا ذكر ولا أعضاء أنثى، فحكمه يحكم بماذا؟ على أنه أنثى، على أنه أنثى. وأما في الميراث فله حكم آخر، فيحكم على أنه يجزع على أنه ذكر، ويجزى على انه ماذا؟ على انه انثى. نعم.
ثم يسن ان يستغفر ثلاثا ويقول
هذا بعد السلام، ماذا يقول بعد السلام؟ الاذكار الوارده بعد ما يسلم. نعم.
قال ثم يسن ان يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر والله اكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة
مخلصا في دعائه. نعم. ويقرأ أيضا مما ورد يعني مما ورد أن بعدما يسلم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وكان يجلس عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة بقدر ما يقول هذا الدعاء، اللهم استغفر ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم يلتفت ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويرفع بها صوته، ويرفع بها صوته لا اله الا الله، ويقول ذلك، يقول هذه الاذكار، ثم يدعو الله، ثم يسبح الله سبحانه وتعالى، يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول في آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا مما ورد أيضا أن يسبح 10 ويحمد الله ويحمد 10 ويكبر 10، ومما ورد يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، ومما ورد أن يسبح 25 ويحمد الله ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، ويقول 25 لا إله إلا الله. وإذا ذكر هذه سبح الله سبحانه وتعالى فإنه يقرأ آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من قرأ الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ثم يقرأ بعدها يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإذا كان صلاة فجر فإنه قرأها ثلاثا، وإذا كان صلاة عصر مغرب أيضا قرأها بعد ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعاء. لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب، ولم لا يستحب الدعاء، وليس من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد صلاة مكتوبة، لكن بعد نافلة لا بأس، وإنما يدعو بما ورد. ثم له إن كانت صلاة لا يكون بعدها هذه الصلاة لا يكون بعدها نهي، فله أن يصلي ويدعو بعد صلاته ما شاء. نكون قد انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من صفة الصلاة في هذا الكتاب. وثم بدأ رحمه الله تعالى بالمكروهات، ونتركها للقاء القادم بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.